اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. مسألة القطعة المبانة من المیت على اقسام، تارة يكون مجرد لحم من دون عظم، وأخرى يكون مشتملا على عظم من دون الصدر، وثالثا ما إذا كان صدر الميت كل له حكمه الخاص. أما الذي لم يشتمل على عظم، قطعة مبانة من الميت لم يشتمل على عظم، المعروف المشهور بل ادعي الإجماع عليه أنه لا غسل ولا تكفين عليه، بل يلف في خرقة ويدفن. هذه هي أحكام هذه القطعة، لا غسل ولا تكفين بل تلف هذه القطعة في خرقة وتدفن. كل واحد من هذه لا بد أن يكون له دليل. أما الغسل أي عدم وجوب الغسل، المعروف المشهور عدم وجوب الغسل بل يمكن دعوى الإجماع والاتفاق عليه، إلا عن سلار كما قيل أن الوحيد المخالف في المقام هو سلار، فيمكن دعوى الإجماع في المقام وهو ظاهرهم. إنه هذا هو الدليل، إجماع في البين. من قال بوجوب الغسل يمكن اعتمد على قاعدة الميسور والاستصحاب، أي إذا كانت هذه القطعة جزء من الميت كان يجب أن يغسل ويكفن، فالآن انقطعت هذه القطعة عن الجسد يستصحاب، هنا موجود يعني استصحاب تعليقي. قاعدة الميسور تقدم الكلام فيهما، أي في الاستصحاب، هذا كلاهما موضع إشكال في المقام. أما قاعدة الميسور تجري في أن كل جزء من الميت ينفصل يجري عليه أحكام الميت بتمامه وخصوصياته، لم يقل أحد بذلك. وكذلك الاستصحاب موضع إشكال عند العلماء، إن هذا الاستصحاب تعليقي، هل إن هذا هو الموضوع الذي كان صحيح كان هذا لما كان متصلا يجب، أما إذا انفصل فهل هذا الموضوع نفسه ذاك الموضوع أم أن الموضوع اختلف فلا يجري استصحاب فيه؟ وأما إذا اعتمدنا عليهما قاعدة الموسور، لو فرضنا اعتمدنا عليهما، سيأتي إنه إذا كان الاعتماد على الميسور والاستصحاب فيجب التكفين أيضا بجميع خصوصياته، مع أنهم لا يلتزمون بذلك. ليس بناء الفقهاء على أن هذه القطعة المبانة لو فرضنا وجوب تكفينها لا يجب تكفينها بمثل ما يكفن الجسد كاملا كما سيأتي بيانه. فحينئذ لا دليل على وجوب التغسيل، فالأصل البراءة. هذا هو بالنسبة إلى الغسل. بالنسبة إلى التكفين أيضا الكلام نفس الكلام، ما جرى في الغسل يجري في المقام، والاستصحاب وقاعدة الميسور أيضا يجريان، ولكن قلنا الإشكال فيهما واضح، أي أن نعتمد على قاعدة الميسور بحيث تشمل هذه الموارد، أو الاستصحاب مع اختلاف الموضوع يشمل، هذا موضع إشكال جدا، فلا دليل على التكفين أيضا. أما الخرقة فظاهرهم إجماع، أي تلف في الخرقة فظاهرهم الإجماع على ذلك، وسيرة المتشرعة خلفا عن سلف أيضا تدل على ذلك. هذه بالنسبة إلى القطعة المبانة من الميت، ولكن لا يجب الغسل ولا التكفين بل تلف في خرقة وتدفن، والدفن واضح، سيرة مستمرة على هذا. هذا ما يتعلق بهذه القطعة. أما إذا كانت القطعة مشتملة على عظم، فالمعروف والمشهور أنه تغسل هذه القطعة، بل ادعي الإجماع عليه، استدل بالروايتين، مر إحداهما مرسلة والثانية صحيحة لابن جعفر، لا بد من قراءة الروايتين حتى نستفيد دلالة هاتين الروايتين عليه. أما المرسلة فهي واردة في من قطعت رجله في الحي، وكلامنا في الميت، لكن قالوا بأن هناك ملازمة لما ينفي غسل المس بالنسبة إليه، ملازمة بين نفي غسل المس وغسل الميت، هناك تلازم بينهما. الرواية المرسلة في من قطعت رجله قال عليه الصلاة والسلام لا غسل، أي غسل المس، في من يمسه لا غسل بالنسبة إليه، فحينئذ إذا نفينا غسل المس عن هذه القطعة المبانة في الحي معناه ننفي بالملازمة غسل الميت أيضا، هناك تلازم بين الغسلين. والرواية وإن وردت في الحي ولكنما قالوا إنما يتعدى إلى الميت بنفس المناطق، فإذا نفينا غسل المس بالنسبة إليه حينئذ يترتب عليه. هذه هي الإشكال، إلا أن الاستدلال، إلا أن الإشكال في أنه أطلق لفظ الميتة على هذا، قطعة مبانة من الحي فهو ميتة، فإذا كانت ميتة فمعناه كن يترتب عليه جميع الأعمال، غسل، كفن، دفن. أما الصلاة سيأتي في موضعه أن الصلاة لا يقوم إلا على جسد كامل إلا إذا كان فيه صدر كما سيأتي. نحن كلامنا في هذه الثلاثة، الغسل والتكفين والدفن، ميتة خلي يكون هذه من قطعة حي أو كان من قطعة ميت، فما دامت ميتة معناه أنه يطلق عليه ويترتب عليه الأحكام جميع الأحكام. فما هو الوجه الاستدلال بهذه الرواية؟ أما صحيح علي بن جعفر فهو صحيح واضح، يسأل الإمام عن القطعة المبانة، قال عليه الصلاة والسلام لا غسل وكذا وكذا، سيأتي ذكر الروايتين إن شاء الله. هذه الروايتان هكذا، القطعة المبانة من الميت، تقدم الكلام في القطعة المبانة من الحي سابقا، القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غير أو غسلها ولا غيره، أي لا تكفين حينئذ، بل تلف في خرقة وتدفن. أما الغسل، عدم وجوب الغسل فهو المشهور، بل ظهور الاتفاق عليه، إذ المخالف في المقام فقط سلار رحمه الله كما يظهر من بعض الكلمات لقصور الأدلة عن إيجابه، إلا قاعدة الميسور والاستصحاب وشمولهما والاستدلال بهما موضع إشكال. مرارا تمسكوا بقاعدة الميسور واستصحاب، أشكلنا بأن جمول هذين للمقام ولغير المقام موضع إشكال، إلا قاعدة الميسور والاستصحاب، ولكن عرفت الإشكال فيها فيما سبق، مع أن مقتضاهما إذا اعتمدنا على قاعدة الميسور والاستصحاب في المقام مقتضاهما وجوب التكفين أيضا بكل خصوصياته، مع أنهم لا يلتزمون بذلك كما سيأتي، مع أنه على مقتضاهما المحافظة على خصوصيات الكفن، أي ثلاثة أثواب وغيره، وهو خلاف مبناهم فيه، فالمرجع بعد عدم قيام دليل على الغسل إصالة البراءة. أما اللف في خرقة فيدل عليه الإجماع أيضا، والكلام السابق فيه يجري في المقام، وقد عرفت بأن الميسور لا يصدق والاستصحاب موضوعه مشكوك، أن هذا الاستصحاب موضوعه تام هو ليس الأمر كذلك، أنه لو كانت متصلة بهذا الشخص أو الميت كان يجب أن يغسل، الآن انفصلت هذه القطعة فيجب تغسيله، استصحاب هذا موضوعه مشكوك، فالأصل هو المحكم، أي إصالة البراءة لولا الإجماع ومرتكزات المتشرعة، فتلف في الخرقة وأما الدفن فللإجماع كما ادعاه جمع ومرتكزات المتشرعة قديما وحديثا. هذه الأحكام المتعلقة في القطعة المبانة من الميت فيما إذا لم يكن فيها عظم. وإن كان في هذه القطعة عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة. أما أنه تبلأ بالغسل فلا خلاف في ذلك بين علمائنا كما في المنتهى وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه. فدعي الإجماع على وجوب غسل هذه القطعة المشتملة على العظم. واستدل عليه بمرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا بنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا قطع من الرجل أي إنسان حي قطع من الرجل منه شيء قطعة فهي ميتة. هو سأل فهي هو في الكلام ميتة. هذه كلمة ميتة معناه يجرب كثير من الأحكام. فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه أي غسل المس. هذه واردة في غسل المس. لكن بالملازمة بين وجوب غسل المس ووجوب غسل القطعة نفسه هذا بناء الفقهاء على ذلك. من وجب من مس قطعة جزءا من الميت ووجب عليه غسل المس فيجب غسل تلك القطعة. تلازم بينهما. وجوب غسل المس يستلزم وجوب الغسل أيضا. هذا بناء على التناغم. هو وارد في الحي لكن نحن نستفيد من التلازم بين المس والغسل في المقام أيضا. بناء على الملازمة بين وجوب غسل مس الميت وغسل الميت كما تسالم عليها الفقهاء ومورده وإن كان الحي لكن يتعدى إلى الميت بالأولوية. الميت إذا كان هكذا فيه عظم ويمس فعليه غسل مس الميت ففي الميت بطريق أولى. قطعة مبانة من الميت يكون بطريق أولى. لكن أشكل على هذا بأن ثبوت التلازم بين وجوب المس ووجوب الغسل ثبوت هذا التلازم مشكل. بهذه الكلية لم تثبت. هم قالوا أنه تلازم وبناؤهم على ذلك لكن لم يقم دليل على هذه الملازمة والتلازم إلا في بعض الموارد. كلية هذا موضوع إشكاله. كما أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة الإمام قال بأنها ميتة إطلاق الحكم إنها كذلك في جميع الأحكام. فإذا كان الغسل واجبا يجب التكفين يجب أيضا حينئذ الدفن. أما الصلاة فلها أحكام خاصة سيأتي في صلاة الميت الأحكام. إنها كذلك في جميع الأحكام حتى وجوب التغسيل وهو أيضا مشكل. فحينئذ الاعتماد على هذه المرسلة مبنية على هذا. هل هناك تلازم بين وجوب مس هذه القطعة ووجوب تغسيله؟ إذا أثبتنا هذا التلازم ومن قبل هذا التلازم يقول بالوجوب. أما من لم يقبل هذا التلازم فيشكل التغسيل حين غسل هذه القطعة. استدل أيضا بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به. شخص وإنسان طيور الجارحة أو سبع أكله كيف يصنع به هذه العظام الباقية كانت مع اللحم أو بدون اللحم؟ قال عليه الصلاة والسلام يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. الصلاة سيأتي الكلام فيه. هذا مخالف لما سيأتي وسيأتي الكلام فيه. الآن يغسل ويكفن ويدفن. ويصدق على في العظام على التامة والناقصة، لما يقول وفيه عظام فتبقى عظامه مطلق العظام، كانت عظاما كاملة أم كانت عظاما ناقصة، يشمل كل الموردين، فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به. ويصدق العظام على التامة والناقصة لا سيما في أكيل السبع حيث لا يبقى تمام عظامه، إذ هو مورده أكيل السبع، معروف أن السبع ما يخلي شيء ما عنده إلا القليل من يبقى من عظامه، فحينئذ يشمل كلاهما. أما الاستدلال بقاعدة والصحيح تامة من حيث الدلالة كاملة، غسل وتكفين ودفن، أما الصلاة سيأتي الكلام. استدلال استدلوا بقاعدة الميسور أيضا والاستصحاب، وقد عرفت الإشكال فيهما وكيف كان، فالحكم بالتغسيل هو المتعين للإجماع والنصين. إذا قبلنا بالتلازم في صحيح السابق ابن أيوب ابن نوح نقول بذلك، أما إذا لم نقل بالتلازم صحيح علي بن جعفر كامل من حيث السند ومن حيث الدلالة، فلا وجه للقول بعدم وجوب الغسل لإصالة البراءة بعدما دل على طهارة العظم، هذا العظم طاهر لم يكن فيه لحم، فحينئذ إذا كان طاهرا فما هو الموجب لغسله؟ حينئذ قالوا إذا كان طاهرا فما موجب لغسله، لكن القول بذلك مخالف للنص الصريح الصحيح، كيف تقول بهذا مع وجود نص صحيح على وجوب الغسل؟ هذا هو الذي ذكر. ثم قال وتلف في خرقة إجماعا، ولبناء المتشرعة ويصح الاستدلال له وللدفن بإطلاق صحيح علي بن جعفر. صحيح علي بن جعفر يغسل ويكفن ويدفن، فصحيح علي بن جعفر تام من حيث الدلالة فيه، فلا بد أن يدفن، ولما يكفن ويدفن يدفن، لما نقول تلف في خرقة؟ فإطلاق صحيح علي بن جعفر وإن كان مقتضاه وجوب التكفين، لكن عرفت إمكان دعوى الانصراف إلى تمام العظام، إمكان أن هذه الصحيحة وردت إلى تمام العظام، الهيكل باق، لحم قد أزيل، جوارح الطير وغير السباع أكلوا هذا، لكن بقى العظم كاملا، أما العظام القليلة فلا تشمل، بناء على هذا وقلنا بأن إطلاق الصحيح يشمل ما إذا كان العظام كلها باقية أو بعضها، خصوصا بقرينة أكيل السبع، فإن أكيل السبع يبقى العظام القليل من عنده، مع أنه يمكن القول بأن العمدة في دليله الإجماع ولا كلية له في أبواب في له، الإجماع دليل لبي ليس له إطلاق إلا معقده، فحينئذ نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو تمام العظام. نعم لو تمت دلالة النص المتقدم كان الواجب التكفين المعهود التام للميت، إذا أخذنا بإطلاق الصحيح يشمل العظم الناقص والعظام التامة، فلا بد من التكفين بجميع خصوصياته، تكفين تام المعهود لغسل الأموال وتكفين الأموال. وأن احتمل بعضهم بأن ذلك بمعنى إذا كان الجزء الباقي محلا، نحن نرى الجزء الباقي نأخذ بإطلاق الصحيحة ونقول بالتكفين، لكن ننظر إلى الجزء الباقي، إن كان محلا للتكفين بالأثواب الثلاثة يجب، إن كان محلا لثوبين يجب، إن كان محلا لثوب واحد يجب التكفين بثوب واحد، فننظر إلى المحل ونأخذ بإطلاق الصحيح بهذه الكيفية، فأن ذلك مبني إذا كان الجزء الباقي محلا للأثواب الثلاثة، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما، وإن كان محلا للواحد كفن به، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. أما في المرسل مرسل أيوب إنما لوحظ ليس الكلية، كل الكفن كل خصوصياته لا، إنما الجزئية، فالجزئية تنحصر في هذه، نرى المحل ما هو قابليته؟ هل قابليته للأثواب الثلاثة أو لثوبين منها أو لثوب واحد؟ ولقاعدة الميسور، هنا تجري قاعدة الميسور بلا إشكال. والاستصحاب إن كما إذا أمكننا الاستدلال بهما في المقام يمكن الاعتماد عليهما. وتدفن لظهور الإجماع وبناء المتشرعة ولصحيح علي بن جعفر، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وهذا ما ذكرناه إن بعضهم قالوا بذلك، بل إن الأحوط منه أيضا، أحوط من كلام ثماتين، التكوين تكفين بثلاث أثواب مطلقة، إذ لفظ النص الصحيح يدل أنه يكفن، والتكفين إنما يكون بالمعنى المعقول التام حينئذ. وأما عدم وجوب الصلاة فللأصل بعد تقييد صحيح علي بن جعفر بغير هذه الموارد كما سيأتي بحثه في الصلاة. أما إذا كان مشتملا على الصدر فيأتي الكلام فيه إن شاء الله.